صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما بطل تورث من أبي شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم القضاء لمح الوجود بسيفه لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم عارف الموايا عظ لا تفيد بمعشر صم عن النبأ العظيم كما تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفراء يا المفعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي طاووس أهل الجنة. قبل الحديث عن أسباب وعوامل غيبة الإمام سلام الله عليه، هنالك بعض التساؤلات من خلال هذه البحوث التي ألقيت في الأيام الماضية فيما يتعلق ببقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال أن الإمام سلام الله عليه لو ظهر، هل معنى ذلك أن ليس هنالك أي خلل في نظام البشر، بمعنى أن الإنسان لا يذنب، أن الإنسان لا يرتكب خطأ أبدا؟ إذن الفلسفة من وجود الإنسان في هذه الحياة تنتهي فلسفة الإنسان، أن هنالك اختبارا وأن هنالك امتحانا، فإذن لا يبقى شيء أبدا. وهل أن ابتعاد الإنسان عن الأخطاء هي قضية تكوينية أم أنها قضية اختيارية، بمعنى أن الإنسان في عصر الظهور هل هو مجبر على عدم ارتكاب الذنوب والمعاصي أو أنه غير مجبر على ذلك؟ الجواب أولا: من قال أن الإنسان في عصر الظهور لا يرتكب المعصية؟ نقول أن الأمن والأمان والراحة النفسية للإنسان تتوفر في عصر الظهور أكثر من مرحلة أخرى، والسبب يعود إلى النظام الذي يوجده الإمام الحجة والنظام الذي يحكم به الإمام، بمعنى أن النظام هو الذي يولد المجتمع الصالح. فلو تحول المجتمع، مجتمع الظهور، إلى مجتمعا صالحا، فمن طبيعة هذا المجتمع أن لا يخطأ، من طبيعة هذا المجتمع أن لا يرتكب الإجرام، من طبيعة هذا المجتمع أن يبتعد عن المعاصي. ولكن لم يكن ذلك إجبارا، لم تكن قضية تكوينية أن الله يجبر هذا المجتمع على هذه الحالة، وإنما مخير. ولكن ببركة وجود الإمام والنظام الصالح الذي هو أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبيعي ما راح يكون أي مشكلة وأي تعرض للإنسان في تلك المرحلة. هذا أولا. السؤال الآخر: هل أن الإمام يحكم بالحكم الظاهري أم يحكم بالحكم الواقعي؟ يعني ماذا؟ يعني كثير من الأوقات قد تكون هنالك الكثير من الزيجات خاطئة، قد الإنسان يكون متزوج ولكن لفظ العقد ولفظ صيغة العقد قد يكون فيها إشكال، ففي الواقع لم يكن زواجا والإنسان متزوج عند أولاد. تارة الملك والمال الذي يحصل عليه الإنسان مال شبهة، قد يكون مال حرام، قد المكان الذي باعوه لك في الواقع كان مكان غصبي وانت جلست في هذا المكان. يعني كثير من الحقائق الإنسان ما يعلم فيها، ولكن الإمام بعلم من الله تبارك وتعالى وبإعاز من الله يعلم الحكم الواقعي، يعني يعلم أن هذا البيت اللي جنامك جالس فيه مثلا في الواقع كان مغتصب، واللي باع لك هذا المكان كان غصب من إنسان وانت ما تعرف هذا الشيء. فهل الإمام يمشي على الظاهر ولا يمشي على الواقع؟ هنالك مرحلتان.
المرحلة الأولى كما جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني الإمام أمير المؤمنين لما استلم الخلافة من بعد الخليفة الثالث، الأموال المعلومة عند الكل أن هذا المال مغتصب، الإمام كان يرجعه إلى صاحبه، كان يعلم أن هذه الأرض لفلان إنسان واغتصبوه منها كان يرجعه. ولكن هنالك من الأمور التي لا يعلمها إلا الإمام، الإمام ما كان يعمل فيها شيء. هذه قضية مهمة، لأن الإمام إذا أراد أن يحكم بالحكم الواقعي أول ما يظهر فموازين الكون والمجتمع كله تتغير، يطلع هذا الملك مو إله، تطلع هذه الزوجة زواج خطأ، أن هذا الإنسان قد يكون متزوج أخت الرضاعية، فموازين الكون كلها تتغير وراح يصير هنالك مشكلة كبيرة في المجتمع إذا أراد الإمام أن يحكم بالحكم الواقعي. لذلك أول ما يظهر الإمام المعلومات العامة عند الناس يحكم بها بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن بعد ظهور الإمام وبعد حكومة الإمام يبدأ الإمام بالحكم الواقعي، ملتفت؟ يعني أول ما يظهر حكم ظاهري، بمجرد أن تبدأ حكومة الإمام يصير الإمام كل شيء يرجعه إلى أصله، كل شيء هو خطأ يعدله الإمام، يبدأ الحكم الواقعي لبقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن نعود إلى بحث فلسفة الغيبة. تحدثنا عن الولاية التكوينية للإمام وكيف أن الإمام وصل إلى درجة متناهية من السيطرة كما أعطاه الله تبارك وتعالى، أعطى لبقية الأئمة ولبقية الأنبياء سلام الله عليهم أعطاهم هذه الدرجة. ولكن نذكر فلسفتان لغيبة بقية الله الأعظم. أولا أن الشيعة بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين بدأوا بتجميع قواهم، وبدأ هذا الواقع الشيعي يضعف شيئا فشيئا. لماذا؟ لأن كل السلطات وجهوا إليهم التشريد والقتل، يعني يكفي الحجاج قتل 120,000 موالي على الظن، يعني يظن أن هذا مواليا، حتى لو وضعوا اسم علي كانوا يعاقبون على اسم علي إلى هذه الدرجة. شوف شلون كانوا يحاربون أهل البيت، حتى كانوا يأتون بالعلويين يضعوهم في جدار ويبنون الجدار عليهم وهم أحياء، كانوا في السجون يخربون السجون على رؤوسهم والحيطان وهم أحياء، كانوا يقتلوهم وهم أحياء. الحجاج كان جامع في السجن المئات من الموالين والمئات من النساء المؤمنات عاريات، كانوا يعملون ليل نهار. الآن لما تسأل لماذا الإمام أمير المؤمنين وصى بإخفاء قبره، يقولون أن الحجاج حفر أكثر من 100,000 قبر يبحث عن جسد أمير المؤمنين ليعمل به ما يعمل. لذلك الإمام وصى أن يكون قبر مستور، إلى أن وصلت المرحلة إلى مرحلة هارون وقضية الإمام الرضا، فظهر قبر الإمام حينما لم تكن أي مشكلة. لذلك كان هنالك قمع، قمع أولا من الأمويين، يعني الآن لما تنظر إلى معاوية لم يستعمل أسلوب إلا وكان ينكل بالشيعة. جاء دور يزيد، دور الأمويين العباسيين الذين انتفضوا على الأمويين تحت لواء المطالبة والثأر لآل محمد والمطالبة بحق الإمام الرضا، ولكن ما إن وصلوا إلى الحكم العباسيين أيضا انقلبوا على أهل البيت سلام الله عليهم. فصار سطوة العباسيين أعظم من سطوة الأمويين. كانت الشيعة تترحم على أيام الأمويين. الله أكبر، أي مصائب. يكفي أن المتوكل في عهد الإمام الهادي سلام الله عليه كل إنسان لم يتعرض إليه، كل من يذهب إلى زيارة الإمام الحسين كان يقطع يده، ثم شاف الناس يقطع اليد اليمنى، الناس ما انقطعوا عن الزيارة. السنة القادمة يجي الجندي يقول اعطيني اليد اليمنى حتى اقطعها، يقول قطعتها في السنة الماضية، هذه يد اليسرى فداء لأبي عبد الله الحسين. هذه تضحية، هذا عطاء، هذا توجه. مو احنا شوية شوية عندنا التعامل الروتيني مع اهل البيت، هذا التعامل، هذا العطاء، هذه التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. نجي نحن نبحث عن قضايا جزئية بسيطة، نحاول أن نثير الفتن والمشاكل لأجل قضايا تافهة، وشوف العالم وشوف الأصحاب كيف كانوا يضحون في سبيل الله. قضايا خلافات بسيطة بيننا نثيرها، نقيم الدنيا ولا نقعدها، على شنو؟ والله عيب. وشوفوا الأصحاب شنو كان يعطون، يصير بعض الانتماءات، بعض التكتلات، والله أنا أنتمي لفلان جماعة، إذا انتميت يعني كذا، يعني ترتب عليه كذا. والعالم والتشيع وين كان يعيش، وين كان يفكر؟ لذلك نحتاج إلى غسيل، غسيل للعقول وغسيل للأفكار، نخلي محلها فكر أهل البيت سلام الله عليهم. فترى أنهم يقدمون الأيدي، المتوكل شاف هالجماعة ما انقطعوا عن زيارة الحسين، قال اقطعوا الأيدي والأرجل من خلاف. صاروا يقطعون اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو الرجل اليمنى واليد اليسرى. أنت الآن تقول تسمع هذه الكلمة تدري يعني قطع يد ماذا؟ الإنسان ما يقدر يتحرك في حياته خلاص. إذا واحد في الجرح إيده كتابة ما يقدر يكتب بعد، يتوقف عن الكتابة، فكيف إذا قطعت يده؟ الآن جرب أنت، هذه إيدك اربطها ساعتين ثلاثة، اربطها هكذا بحيث ما تمكن تحركها، في شو يصير فيه؟ الآن ابني هذا الإنسان اللي الله يحفظكم إن شاء الله تنكسر إيده، خلي يبني إيده الآن، ها يروح للمشفى يبني إيده، شوف يقدر يتحرك؟ كل شيء ما يقدر يسوي، أكل ما يقدر يأكل، نوم ما يقدر ينام، جلوس عليه صعب، مصافحة مع الناس ما يتمكن، فكيف لو قطع عليه؟ ولكن انقطعوا من الزيارة، ما انقطعوا. صار يقتل كل عشرة واحدة واحد من الزوار، ما انقطعوا عن الزيارة. لذلك تلاحظ أن التشيع بدأ يتعاظم، وأن العباسيين حينما ذهبوا ويبحثون عن الإمام المهدي لكي يقضوا عليه، لأنهم نظروا ضمن هذا القمع والإرهاب، ترون أن التشيع بدأ يتعاظم ويقوى ويقوى. بعد ما انتهت سطوة العباسيين، شيعة أهل البيت بدأوا يتوسعون، حتى أن هنالك آخر إحصائية واقعية تقول أن شيعة أهل البيت في العالم مليار نسمة. أينما تذهب في العالم اليوم ترى أن هنالك موالون لعلي وفاطمة والزهراء. تروح إلى مصر الآن، هذا مصر، تروح إلى الجزائر، تروح إلى أفريقيا، تروح إلى أوروبا، أينما كان تذهب في العالم ترى أن التشيع منتشرا في كل مكان. هذا جامع الأزهر، من الذي بناه؟ شيعة أهل البيت بنوا هذا الأزهر اللي تسمع فيه الآن. الدولة الفاطمية سمته أزهر انتسابا إلى الزهراء سلام الله عليها. فهذا المركز العلمي وما ترونه في مصر من العلم والعلماء كل يعود إلى شيعة أهل البيت، كل يعود إلى عطاء أهل البيت. أكثر من ذلك، نوستردموس هذا الإنسان الفرنسي قبل 400 سنة جاء، يقولون كان يهودي بعدين صار مسيحي، على كل حال هذا إنسان يقولون تنبأ بالغيب، تحدث عن حرب البوسنة والهرسك، تحدث عن حرب الخليج، تحدث عن الكثير من الوقائع قبل 400 سنة، وهذا عند كتاب نوستردموس، عند كتاب يتحدث عن الماورائيات. الآن روح طالع ابحث عن حياته، يتبين أن أخو زوجته كان هو المشرف على مكتبة الملك في ذلك الوقت، وكان الملك مسلما، وكانت في المكتبة كتب أهل البيت. يعني لما الإنسان يطالع بحار الأنوار، لما الإنسان يطالع على ما ظهور الإمام الحجة، بإمكانه بصورة طبيعية يكتب الأحداث التي ستجري في السنوات القادمة. يعني إنسان غربي لما تسمع يقول عجيب، هذا وين وصل لهذه الأحداث؟ يتبين توصل إليها عن كتب أهل البيت. المشكلة اليوم ترى أن كثير من الروايات الواردة في أمير المؤمنين، الواردة في أهل البيت، يذكرونها تحت عبارات هذه الجمل، حكم هذه. لاحظ هذه الحكمة موجودة في غرر الحكم، موجودة في كلام أمير المؤمنين، نفس العبارة شايليها، ولكن ما يتجرؤون. قال أمير المؤمنين، هاي مشكلة. عندك أهل البيت تراث يكفي العالم بأجمع، ولكن ضيعنا هذا التراث العلم الكبير. إذن فالإمام الحجة سلام الله عليه، العامل الأول من غيبة الإمام، نظر أن شيعة أهل البيت بدأوا يتكاثرون، بدأوا يتحولون إلى صخرة متماسكة وإلى جليد لا يتفتت. وفعلا هذا الواقع في كل العالم اليوم، وين ما تروح بالعالم صار العالم اليوم يبحث عن التشيع. في الماضي كانوا يبحثون عن الإسلام، الآن صاروا يبحثون عن مذهب أهل البيت، من هم موالو أهل البيت وما يحملون من الفكر، لأنه أولا أناس مسالمين، مو متسالمين أبدا، ما يخضعون للباطل أبدا، هذه من صفاتهم، ولكن أناس متسالمين، أناس يدعون إلى نبذ العنف، يدعون إلى المحبة، يدعون إلى التعاون، يدعون إلى الاستماع إلى الرأي الآخر، أناس لا يريدون إلا الخير. هؤلاء هم أينما هسه إذا واحد يخطئ لا يعبر عن الآخرين، هذا يمثل نفسه، ولكن هذه مدرسة أهل البيت. فالإمام سلام الله عليه لما وجد هذه القوة متماسكة وعظيمة وأخذت هذه العظمة من الله، لذلك الإمام انسحب، وذلك بأمر من الله. لماذا؟ لأنها قوة متماسكة والإمام يرعاها من قريب ومن بعيد. هذا العامل الأول. العامل الثاني قضية التبشير بالنبوة. شوفوا الآن لما تنظر إلى قضية الأنبياء، ليش احنا دائما نرجع للأنبياء؟ عاملان، العامل الأول مع الأسف هنالك بعض ضعاف النفوس، لأنه ترى لا تتصور أنا أتكلم لهذا المجلس، لأن هذه المحاضرة تبث على الإنترنت وبكرة على شاشات التلفزيون، لذلك أتكلم بصورة عامة. البعض نفوسهم ضعيفة، لما تذكر شيء يتعلق بأهل البيت يقول لا مو صحيح، من يقول هذا صحيح؟ زين من يقول أنت كلامك صحيح؟ تشوف دائما يبتعد، دائما يكون ضعيف، ولكن يقول الآخرين اللي يقولونه، لما يروح للطبيب يقول لك فيك مرض، يقول عجيب، يتأثر، يروح يأخذ الأدوية، ولكن كلام طبيب يصدقه، كلام إمام ما يصدقه. هذا شنو الإنسان؟ هذا مريض. في الواقع لازم نروح للعلاج النفسي، لازم نراجع مصحات نفسية وعقلية، يمكن عنده خلل عقلي، ولا الإنسان اللي عنده عقل سليم. ولما تذكر هنالك روايات، وهذه الروايات في سلسلة متواترة ومربوطة بمبدأ السماء، فلماذا لا يصدق؟ إذا لا يصدق فيه خلل لازم نروح يعالج. على كل حال، فترى هذا السبب الأول، نذكر هذه الأمور حتى بعض ضعاف النفوس يتقوون بذلك. الشيء الآخر أن مسيرة النبوة ومسيرة الإمامة مسيرة واحدة، كما أن إبراهيم حجة الله هكذا الإمام الجواد حجة الله، كما أن عيسى حجة الله هكذا الإمام الهادي حجة الله، كلهم حجج الله. ولكن جاءت مرحلة النبوة وانتهت بخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله وجاءت مرحلة الإمامة وانتهت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فإذا هذه القضية مو أكثر من ذلك. فترى أن نقارن دائما بين النبوة وبين الإمامة. الناس في عصر عيسى كانوا ينتظرون ظهور المسيح، كما أن الناس في عصر رسول الله كانوا ينتظرون ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا الآن في هذا العصر لا تتصور ترى الشيعة المسلمون شيعة وسنة كل المذاهب الإسلامية. لما تذهب إلى المسيحيين ينتظرون المصلح المنتظر ولكن اسمه يختلف عنا. اليهود هكذا ينتظرون. كل الأديان الآن في هذا العصر تنتظر المصلح ونحن أيضا ننتظر المصلح. فترى أن واحد من أسباب الغيبة أن الناس لو مروا بمشكلة، هذا السبب الثاني، لو مروا بمشكلة ومروا بأزمة يتوجهون إلى الله فيكثرون من الدعاء لتعجيل فرج الإمام. لما الإنسان في رخاء وفي راحة ما يدعو، ولكن بس تجتمع عليه المصائب والآلام يبدأ الإنسان بالتوجه إلى الله، يبدأ الإنسان يقول إلهي كل الطرق مغلقة، أبواب مغلقة أمامنا، ما عندنا إلا حل واحد أن يظهر بقية الله الأعظم. فيكثرون من الدعاء، يكثرون من الانتظار. تارة واحد موجود عندك تشوف أنه في البلد موجود ما تزوره، ما تسأل عنه، ما تتصل فيه، خلاص تدري موجود. ولكن لو الإنسان سافر عنك تتفقده، ها ما بعث رسالة، ما اتصل، ما بعث إيميل، ما في خبر عنه، زين هو كان عندك موجود ما سألت عنه. فالإمام سلام الله عليه لما يكون غائب يبحث الإنسان أكثر عنه. هذا ثانيا. وثالثا هنالك قضية إلهية في غيبة الإمام. يعني الآن لما تسألني وأسألك ليش تصلي صلاة الصبح ركعتين، تفضل عندك جواب؟ ليش مو ثلاثة ركع؟ ليش صلاة الصبح ما تصير قصر؟ صلاة الظهر والعصر تصير قصر، صلاة المغرب وصلاة الصبح ما تصير قصر، شنو السبب؟ لا نعلم. هنالك الأحكام الإلهية قسموها إلى ثلاثة أقسام. تارة حكم إلهي الله يذكر لك السبب أنه لماذا هذا الحكم الإلهي، كالخمر الله حرم الخمر لأنها إزالة للعقل، فالإنسان اللي يشرب الخمر إنسان مجنون عقل ما عنده، هذا واحد. ثانيا تارة الله يذكر الحكم ولكن يفسح المجال للإنسان في المستقبل عبر التجربة وعبر الواقع والمختبرات العلمية يصل إلى الحكم الشرعي، مثل ما كثير من الأحكام. أنا ما أريد أدخل بالتفاصيل علشان لا يأخذ وقتنا. الشيء الثالث أن هنالك أحكام شرعية تعبدية. يعني أيها الإنسان مو كل شيء على كيفك، في أمور لازم تعرف السبب وفي أمور ما لازم تعرف السبب، أن تكون عبدا ذليلا فقيرا مطيع لله، هذا المراد من عنده مو أكثر. لذلك هنالك الله تبارك وتعالى جعل مصلحة في غيبة الإمام المهدي. هذه المصلحة بكل تفاصيلها قد لا يعلم الإنسان. زين، الآن نأتي إلى المعاجز التي يتوسل بها الإمام. هل يتوسل الإمام بالمعجزة أم لا؟ نقول نعم، كما أن الأنبياء بعض الأحيان احتاجوا إلى تسديد إلهي وإلى معجزة. المعجزة بمعنى القيام بعمل خارق للعادة. عرفت شنو المعجزة؟ يعني البشر ما يتمكنوا على هذا العمل، يقوم النبي. يعني مثلا الآن جاي موسى مع أصحابه مع قومه وفرعون جاي وراهم، وصل إلى البحر، الآن يرجع بر البحر، شلون؟ ما عندهم مراكب وما عندهم سفن، ماذا يعمل؟ الحل الطبيعي شنو؟ يدخلون في البحر فيغرقون، شي يسوي؟ لذلك ضرب بعصاه البحر فانفلق. لما انفلق البحر تمكن موسى مع قومه أن يمروا في البحر ولا ما كان يتمكن. فإذا المعجزة هي خارقة للعادة ولكن ضرورية، وإلا موسى شلون يعبر؟ لما أجى فرعون الله سبحانه وتعالى أعاد البحر فغرق فرعون وجنوده. هذا من جانب. تنظر إلى النبي عيسى عليه السلام، زين ذلك المجتمع معروف بمجتمع الأطباء، لازم يأتي بمعجزة حتى يوقف هذه العقول. أجوا مجموعة إلى رسول الله، شوف الإنسان لما مبني على الخطأ، أجوا مجموعة إلى رسول الله من المشركين، يا رسول الله أنت رسول؟ قال نعم. زين شنو الدليل على ذلك؟ هذا القرآن وهذه الأدلة وهذه البراهين. قالوا ما نقبل هذا الشيء. زين شو تريدون الآن؟ يحتاجون شيء خارق العادة. قال أأمر هذه الشجرة أن تقبل؟ قال إذا قلت لهذه الشجرة أن تقبل تؤمن؟ خلاص. قالوا بلى نؤمن. فقال أيها الشجرة أقدمي إلي بأمر من الله، فأقبلت الشجرة وصلت إلى رسول الله. قال تؤمنون؟ قال لا ما نؤمن، خليها ترجع. رسول الله مات، أمر هذه الشجرة بأمر من الله، رجعت الشجرة إلى مكانها. قال تؤمنون؟ قال لا نؤمن، مع السلامة. الإنسان تارة الله حتى لو جاء به بقدرة إلهية لا يؤمن. هذه المعجزة معجزة وهذه أسباب المعجزة. زين الآن لو نظرت إلى الإمام سلام الله عليه في قضية حرب بدر، لو لم تكن هنالك جنود من الملائكة تقاتل مع المسلمين بإجماع المصادر من الفريقين، كان الرسول ينتصر؟ ما كان ينتصر. احنا إذا عندنا قوة عسكرية، القوة العسكرية تنظر إلى المعدات، إلى العتاد، إلى السلاح. زين الآن لما تنظر إلى رسول الله ما عنده قوة عسكرية، عنده 4-5 ذلة حفاي، ما عندهم شيء، هم ما عندهم جمال، ما عندهم خيل، عندهم كم خيل مو أكثر من ذلك. زين والجماعة عندهم خيالة وعدهم مقاتلين، وجماعة الرسول كلهم ذلة حفاي ما عندهم شيء، يلا عنده سيف يمكن يقاتل، بعضهم عندهم ما عندهم سيوف بعد جايين، والجماعة عندهم لأن العرب كانت حروب مستمرة بينهم، فكانت لهم العدة الكاملة، يعني كان لهم من القوة من الجيش أضعاف مضاعفة، لا شك في انتصارهم في الرؤية الدنيوية، ولكن الله دعم المسلمين بقدرة إلهية، يعني إذا ما كان يدعمهم كان انتهى الدين خلاص. هكذا بالنسبة للإمام سلام الله عليه يتوسل بالمعجزة، المعجزة في المكان المطلوب، وإلا إذا المكان اللي ما يحتاج إلى معجزة الإمام ما راح يتوسل بالمعجزة. الفرق بين المعجزة أن المعجزة هل للإمام ولا لغير الإمام أيضا، يعني غير الإمام يتمكن أن يتوسل بالقضايا غير الطبيعية أم لا؟ أنا الإنسان العادي أتمكن أن أتصرف في قضايا خارقة للعادة؟ الله يقول نعم، أنت الإنسان كل واحد منا بإمكانه، بشرط عبدي أطعني الطاعة، تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن، هذا قانون السماء. الطاعة لله تبارك وتعالى تمكن الإنسان هذه المعجزة. الآن أذكر لك قضية دقيقة يمكن استفهام يثار عند البعض. هناك بعض المرتاضين الهنود، سامع يمكن، لأن القدرة على المادة، التفت ودقق بالتأمل، القدرة على الهيمنة على المادة، الإنسان بإمكانه أن يهيمن على المادة. يعني ماذا الهيمنة؟ يعني عند طي الأرض، يعني بإمكانه أن يتصرف بهذه القضايا التي بين يديه مو أكثر. القدرة على المادة تارة يكسبها الإنسان روحانيا وإلهيا، هذا بحث في عالم الروحانيات، تارة يكسبها الإنسان روحانيا وإلهيا، وتارة يكسبها شيطانيا. بمعنى أن الإنسان لو 40 يوم كان مرتاضا، سواء كان شيطانيا نعوذ بالله أو كان إلهيا، أنا الآن ما أذكر لك أبواب الرياضة لأنه مو بحثي الآن، ولكن الرياضة النفسية 40 يوم يحصل على أشياء 40 يوم، ولكن لو كانت الرياضة إلهية وروحانية يسمى أن هذا عطاء إلهي، تسمى كرامة. شايف إنسان؟ كثير من الذين كانوا وصلوا إلى درجات عظيمة الآن ترى أنه عالم من العلماء يقول كنت راكب مع رجل في عصر من العصور، يقول كنت راكب معه في السيارة وهذا إنسان مو ملتزم، صار وقت صلاة الصبح، قلت له قف، قال لا أقف، قلت له قف ما وقف، إنسان روحاني أمر السيارة فوقفت. الآن يقول شيخنا هذا الكلام من وين جاي؟ أقول هذا الحديث القدسي، إذا ما تقبل الحديث القدسي وإذا ما تقبل الكلام الإلهي بعد هذه مشكلتك، إذا تعيش عالم مادي ما عايش عالم روح، عالم روحاني بعد هذه مشكلة ثانية. ما تخليه أنزل 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 حتى أجيب لك من الصف الابتدائي ومن الروضة أوضح لك كل شيء، المفروض أن هذه المجالس ترفع مستوى الإنسان. لذلك أنا أعتذر أنه أتدنى في البحث إلى درجات أقل وأقل بصورة كثيرة. لذلك ترى أن الإنسان الذي يصل إلى حالة روحانية وتهيئ له بعض القضايا التكوينية تسمى كرامة، ولكن هنالك من يتوسل بقضايا شيطانية كبعض الهنود كبعضهم، لذلك يصلون إلى السحر وإلى الشعوذة، يعني يتحول إلى ساحر، تشوف يقوم بقضايا تقول هذا إنسان مو مؤمن. نعم، لأنه غير مؤمن. جاء رجل مرتاب عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله هذا مرتاب هندي يعرف كل شيء ويعلم كل شيء، كل شيء تخلي بإيدك يعرف به. فالإمام سلام الله عليه أخرج من جيبه شيئا، قال ماذا في يدي؟ صار يحسب حساباته، راح ورجع، حسب تحير، قال لها جاوب شنو اللي في إيدي؟ قال أنا أدري شنو في إيدك بس أنا متعجب شلون إجا في إيدك هذا الشيء. قال ماذا؟ قال أنا أدري أن في إيدك تراب من الجنة، ولكن كيف جاء هذا التراب إلى يدك؟ قال هذا تراب قبر جدي أبي عبد الله الحسين، هذا تراب الجنة. فلما علم بذلك أسلم. لما أسلم الإمام وضع يده في جيبه، قال الآن ماذا في يدي؟ قال لا أعلم. قال ابن رسول الله الآن كان عندي علم ولكن الآن لما أسلمت ذهب مني. لماذا؟ التفت، لأن اللي حصل عليه كان شيطاني بعيد عن الله، لما أسلم الله سلبه عن ذلك، لأن ذلك بقدرة الشيطان وصلت إليه. ملتفت؟ فهذه قضية المعجزة، وهذه قضية الكرامة، وهذه قضية السحر. الإمام سلام الله عليه إنما نتيقن أن ما يقوم به إنما هو من الدرجة العالية ومن الروحانية الإلهية التي منحها الله تبارك وتعالى له. لماذا؟ لذلك تخاطب الإمام الحسين في الزيارة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. تخاطب الإمام، أشهد أنك الطاهر المطهر. هذا أبو عبد الله الحسين، وهكذا الإمام الحجة، وحتى أولادهم وصلوا إلى هذه الدرجة العالية. لذلك لما تقرأ في أبي الفضل العباس يقولون أن العباس سلام الله عليه تالي تلو المعصوم، يعني أن الله لو قدر أن يكون لنا أكثر من 14 إمام لكان العباس هو الخامس عشر، ولكان علي الأكبر أيضا. لماذا؟ لأنه وصل من له العصمة الصغرى. العباس سلام الله عليه هم عنده درجة روحانية ولكن تسمى بالعصمة الصغرى، أنه لا يرتكب ذنبا، بعيد عن الذنوب هو، ولكن لا يسمى معصوما، تالي تلو المعصوم. لذلك منحه الله تبارك وتعالى هذه الدرجة العظيمة أنه يقضي حوائج الناس لم يأت اعتباطا. نعم، في الواقع لما تنظر إلى التاريخ كأبي الفضل العباس كبقية الأئمة ترى أن هنالك كثير من التراث لم يصل إلينا في التفاصيل. عندنا أشياء بسيطة جدا عن أبي الفضل العباس، ولكن نتيقن أن له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يأتي ذلك الشاب المريض، يأتي إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه ويعرض عليه مرضه ويطلب منه أن يكون وسيلة إلى الله لكي يمن الله عليه بالصحة والعافية. وإذا بإنسان ينظر في عالم الرؤيا إلى أبي الفضل العباس، يأتي إلى أبيه أمير المؤمنين: أبا يا علي، هذا شاب جاء إلي وهو صاحب حاجة، هذا شاب مريض عند حاجة، أطلب من الله لكي يقضي حاجته. وإذا بأمير المؤمنين يقول له: ولدي يا عباس، إن الله قضى أن يموت هذا الشاب. ذهب إلى أخيه أبي عبد الله الحسين، عرض عليه مشكلة الشاب. هذا إنسان مؤمن ينظر إلى هذه الصورة في عالم الرؤيا. ثم قال له الإمام الحسين: أخي أبي الفضل، إن الله لقد قضى وقدر أن يموت هذا الشاب. ذهب إلى الإمام الحسن، هكذا سمع نفس الجواب. ذهب إلى فاطمة سلام الله عليها، سمع نفس الجواب، ثم توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: ولدي يا أبا الفضل، إن الله قضى وقدر أن يموت هذا الشاب. أنا أقول لك هذه القضية حتى تكون العلاقة بينك وبين أبي الفضل العباس هي العلاقة القوية. ليش؟ لأنه هو الباب إلى أبي عبد الله الحسين. كثير من المؤمنين من الموالين لما يروح إلى كربلاء ما يروح إلى الإمام الحسين، أولا يروح يزور الأبو فاضل، يقول: أروح أستأذن من أبي الفضل العباس حتى أزور الإمام الحسين. العباس هو طريقنا إلى أبي عبد الله. لذلك ذهب إلى رسول الله، قال: يا جده، يا رسول الله، هذا الشاب له حاجة وطلب مني حاجته. فرسول الله قال: يا أبا الفضل، إن الله قضى أن يموت هذا الشاب. وإذا بأبي الفضل العباس قال: يا رسول الله، إذا مقدر أن يموت هذا الشاب بما أنه جاء وطلب مني، إذن لا تسموني باب الحوائج، لا تسموني قاضي الحوائج ما دام انه لا تقضون حاجة هذه الشاب. شيلوا من عندي هذه الصفة، لا اريد هذه الصفة. واذا برسول الله تبسم، قال: لعينك يا ابا الفضل. ما ادري اي عين هذا، العين التي ضرب بها السهم او العين الاخرى؟ قال: لعينك يا ابا الفضل، قل: وان الله تبارك وتعالى لقد من على هذا الشاب بالصحة والشفاء وقضيت حاجته، وتبقى أنت باب الحوائج. لذلك سيدي يا أبا الفضل، أنت باب الحوائج وساق العطاشة، كما أن العقيل زينب تتوسل بك اليوم. احنا جئنا مع الموالين، مع هذه الكوكبة الطيبة، نتوسل بك في هذا اليوم. الكثير عندهم حوائج في هذه الأيام. لذلك كانت العلاقة بين أبي الفضل العباس وأبي عبد الله الحسين علاقة تختلف بين الأخ وأخيه، لأن العباس ما كان يقول للحسين أخي أبا عبد الله يا أخي، وإنما كان يناديه سيدي، كان يناديه مولاي. وإذا بالحسين جاء إليه قال له: أخي أبا الفضل، هذه خليت حصرة في قلبي، ما سمعتك يوم من الأيام تنادي يا أخي، دائما تنادي يا مولاي يا سيدي. التفت إليه أبو الفضل، قال له: أبا عبد الله، كيف أناديك بالأخوة وكانت أم
أمي أم البنين خادمة عند أمك فاطمة.
ولكن إجت لحظة، هذه اللحظة العباس طلع الحسرة من قلب الحسين.
متى؟ حينما سقط من على جواده نادى: أخي يا حسين، أخي يا نور عيني، عليك مني السلام.
الرواية أرباب المقاتل يقولون العباس واقف ويقاتل وزينب واقف عند أبي عبد الله الحسين. زينب تقول له: أخي أبا عبد الله، ماذا الخبر عن أخي أبي الفضل؟
يقول لها: أخي زينب، انظر إلى الراية.
ما دام الراية موجودة يعني أبو فاضل ما في شيء.
ولكن حينما نظر إلى الراية قد سقطت.
سمع نداء العباس، ذهب إلى أبي الفضل العباس، جلس عند رأسه، وضع رأس العباس في حجره، ثم قال له: أخي أبا الفضل، لقد كسرت قلبي وزدتني هما فوق همي. وضع رأس أبا الفضل عباس في حجره، وإذا بالحسين يعمل هذا العمل. أبو الفضل عباس يحمل رأسه من حجر الحسين، الحسين رجع رأس أبو الفضل عباس، العباس يضعه مرة أخرى على الأرض، يقول له: أخويا مخا رأسك بحجر، ليش لماذا ترفع رأسك؟
قال له: أخي أبا عبد الله، الآن أنت تضع رأسي في حجرك، ولكن أبا عبد الله بعد لحظات من يضع رأسك في حجري؟ يا خويا انكسر ظهري، ظهري وما اقدر اقعد. صرت مركز يا خويا، الكل الهموم يا خويا، استوحداني عقبك القام. واحد علي من بعد ينغار يا خويا، منين جتني؟ والله جتني هالرمية. اخي يا هذا الفضل، اخي يا خويا، مني يعني جتني هالرمية يا خويا، ساوقع بيتي علي يا خويا، يا العلم قلي يا هذا الفضل، خويا العلم قلي وين ودي. دربي دربي يا خويا بيش جدي، دربي يا خويا بيش جدي، عباس بعدك هذه الخيل قد هجمت على أخيك يا الله. بسم الله.